السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الأول في مجلس هذا اليوم هو ما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث محمد بن أحمد بن عبيد الله عن عبد العزيز بن مقلاص وحرملة، كلاهما عن عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن حبان بن واسع عن عمه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن وهب وهو فرد من هذا الوجه، ولكن قد وقع في متنه اختلاف. تارة يروى بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، وتارة يروى بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير الماء الذي أخذه ليديه، وثمة فرق بين المسألتين. فالمسألة الأولى هي مسح الأذنين بماء جديد، والثانية هي مسح الرأس بماء جديد. وذكر الأذنين في هذا الحديث منكر، والصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير الماء الذي أخذه ليديه. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لأذنيه مستقلا فالزيادة في ذلك منكرة. وقد تفرد في هذا الحديث محمد بن أحمد عن عبد العزيز بن مقلاص وحرملة عن عبد الله بن وهب، وهذا الحديث رواه جماعة عن حرملة كما جاء في السنن من حديث قتيبة وأسلم، كلاهما عن حرملة عن عبد الله بن وهب به، فلم يذكروا الأذنين فيه، فدل على أن هذا الحديث على أن ذكر الأذنين في هذا الحديث وهم وغلط، والصواب في ذلك عدم ذكرهما. وهذا الحديث أيضا جاء من وجه عند البيهقي من حديث الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به وذكر الأذنين. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، فهل تعبد هذه الرواية ما تقدم؟ يقال لا تعبد هذه الرواية ما تقدم، وذلك أن الحديث أن هذا الحديث قد روي من غير هذا الوجه عن حرملة عن عبد الله بن وهب، والهيثم قد تفرد بهذه الرواية ولا يقبل تفرده بمثلها وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن وهب رواه عنه جماعة، رواه عنه هارون وكذلك يزيد ووكيع وجماعة، كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أن ذكر الأذنين في هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني وهو حديث أبي وائل شقيق أنه رأى عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى يتوضأ، قال فمسح على رأسه ثلاثا. ذكر التثليث في حديث عثمان منكر، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود من حديث يحيى عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق أبي وائل عن عثمان بن عفان. وهذا الحديث معلول بعلل، أولها أن عامر بن شقيق تفرد بهذا الحديث في ذكر صفة الوضوء عن عثمان، وتقدم معنا حديث فيه مفاريد عامر بن شقيق في حديث عثمان، تقدم معنا ذكر تخليل اللحية في الوضوء، وذكرنا أنه قد تفرد بهذه الرواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا نعلم أن عامر بن شقيق مع كونه في نفسه صدوقا إلا أن في حفظه لين، في حفظه لين، وما يتفرد به عن الثقات لا يقبل، وحديثه قد تفرد به بهذا الوجه، وقد تفرد في حديث عثمان بجملة من الأحكام، منها تخليل اللحية في الوضوء، ومنها تخليل الأصابع، ومنها مسح الرأس ثلاثا، مسح الرأس ثلاثا. وتقدم الإشارة معنا ذكر تخليل اللحية في حديث عثمان ابن عفان. وعامر بن شقيق تفرد بهذا الحديث عن أبي وائل، تفرد بهذا الحديث عن أبي وائل فاضطرب فيه. وهذا الحديث قد رواه جماعة عن إسرائيل عن عامر بن شقيق، رواه جماعة ولم يذكروا الزيادة فيه، أعني التثليث في مسح الرأس، رواه عن إسرائيل جماعة، رواه وكيع وشعبة، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي وجماعة، ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثا، فدل على أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة، وأن عامر بن شقيق قد تفرد بذلك. وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من طرائق العلل عند العلماء، أنهم يعلون الحديث بأقوى علة فيه، ويجتنبون العلل التي تعد دون، إلا إذا كان ثمة أحاديث مثلا قد تعضد هذا الحديث ونحو ذلك، أو مثلا هناك قرائن ترد بالدلالة على معنى الحديث، فيطرح الحديث بجميع العلل فيه حتى تتبين. وأما إذا كانت علة واحدة تكفي وهي قوية فتورد هذه العلة. ولدينا هنا مخالفة يحيى في روايته هذا الحديث عن إسرائيل، ورواه جماعة عن إسرائيل ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثا، فهل تفرد يحيى في هذا الحديث ويعل بذلك يحيى، أم أن الإعلال هو بعامر؟ الإعلال بعامر أشد، ولكن قد تكون علة يحيى علة مع كون يحيى من الثقات، لكن خالفه من هو أوثق منه وأكثر عددا فردت هذه الزيادة. ولكن لما كان الحديث ربما يصل إلى الثقة بواسطة راو لا يضبط الحديث، كعامر بن شقيق إذا حدث بأحاديث تارة يرويه على وجه وتارة يرويه على وجه آخر. فعلى هذا إذا علمنا أن عامر في روايته لهذا الحديث ربما وهم فيه فذكر التثليث، وربما لم يذكره في الحديث، الراوي عنه يرويه على الوجهين ولا لوم عليه فيه، لأن الراوي في ذلك ثقة ويرويه على الوجوه التي تحكى. وتقدم معنا هنا مرارا أن الراوي الفقيه يضبط المعاني ولا يروي الاضطراب الذي يرويه قليل الضبط. فيحيى هنا ليس من الأئمة الفقهاء، وما يرويه عنه الراوي من الروايات في الحديث يرويها على وجهها، سواء ذكر ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، وإذا اضطرب في ذلك يرويها لأنه لا يدري ما هو الصحيح مع كونه ثقة في ذاته حافظ. ولكن الأئمة الذين هم رووه عن إسرائيل وهم أكثر لم يذكروا إلا الرواية الصحيحة، وبهذا يمتاز الراوي الضابط لحديثه الفقيه الذي يعرف أن هذه الألفاظ خطأ في الحديث فلا يريدها ولا ينقلها عن الراوي الذي حدث عنه. وبهذا نعلم أن العلة ليست من يحيى، وإن كان في ذكره للتثليث مما كون التثليث مسح الرأس يستنكر لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه. ويحيى لو كان من أئمة الفقه وأهل الدراية لتوقف عند هذه اللفظة إما بالشك والاستراب، وخاصة أن هذا الحديث يروى عن عثمان، وعثمان بن عفان حديثه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مشتهر، حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتهر جدا، وجاء من طرق كثيرة، يرويه عنه حمران مولى عثمان وأبان، وكذلك زيد يرويه وهو من مواليه أيضا عن عثمان، ويرويه أيضا عروة عن عثمان، وجماعة يروون حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر التثليث، ثم أيضا ليس من الفتاوى المعروفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التثليث، وإنما هو أقوال جماعة من التابعين، أقوال جماعة من التابعين. وبهذا نعلم أن الحديث منكر لما تقدم الإشارة إليه لحال عامر بن شقيق الثاني، وهي علة دونها، وهي تفرد يحيى بروايته عن إسرائيل. الأمر الثالث أن اللفظة منكرة، أن اللفظة في حديث عثمان منكرة. ووجه النكارة في حديث عثمان ذكر التثليث أن ذكر التثليث عن عثمان من هذا الوجه مع ورود وجوه أقوى من ذلك دليل على نكرتها. الأمر الآخر أن عثمان لصيق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه كثيرا، ومثل هذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار، ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ممن من كبار الفقهاء. ثم أيضا من القرائن في ذلك أن عثمان من الصحابة المتقدمين، ووفاته متقدمة بالنسبة لرواج الفقه، فإذا كان الفقه متقدم في مدرسة متقدمة ينبغي أن يأخذه عنه متقدم الفقهاء، المتقدمون من الفقهاء يأخذونه عن عثمان. وإذا كان هذا قد ثبت عن عثمان ولم يرد فتوى عن كبار التابعين في ذلك، فإن هذا من قرائن الإعلال، بخلاف إذا كانت هذه الزيادة مثلا لصحابي صغير وكانت روايته للحديث متأخرة، فالمتقدمون من التابعين الذين يلقون الكبار ولم توجد لهم فتاوى في ذلك، قد يقال أن هذا ليس من التعليل، لأن الصحابي الصغير يحدث بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا. لماذا؟ لوجود الكبار من الصحابة، لأنه كان بعضهم يجل بعضا، فعبد الله بن عباس مع جلالة قدره وعلو منزلته لم يكن يحدث في زمن عمر. لماذا؟ مع كونه عالما، وكان عمر يقدمه ويجله، بل يقدمه على أشياخ من الصحابة متقدمين عليهم رضوان الله تعالى، إلا أنه لا يفتي في زمن عمر إلا قليل فيما يوافق فيه عمر، ولا يكاد يفتي بمسألة في زمن عمر يخالف فيه عمر إلا والفتاوى في ذلك مما يأذن بها عمر، وهذا جمعا للكلمة. وأما بالنسبة للكبار ممن يفتون في ذلك كحال عثمان وكذلك عمر، فإنهم يفتون في المسائل ولو كانوا متعاصرين لاستوائهم من جهة أو تقاربهم من جهة المنزلة والقدر، وكذلك مخالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام روى صفة الوضوء عنه جماعة كثر، كعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس وبن عمر والمغيرة وكذلك عثمان وعمر بن الخطاب، ولم يأتي مسح التثليث للرأس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في روايات في بعض طرق الأحاديث عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس كما تقدم الإشارة إليه مرارا هو من الأمور التي يحتاج إليها مما تعم به البلوى، مسح الرأس يعم به البلوى، الإنسان يحتاج يتلبس به كثيرا في اليوم والليلة، فلما لم ينقل عدد في ذلك مع ذكر العدد لما قبله وما بعده، بل ذكر العدد لما دونه أيضا، ذكر العدد لما دونه، المضمضة والاستنشاق هي دون المسح، مسح الأذنين دون المسح. وهذا به نعلم أن الأحكام إذا وردت وهي دون المسألة وذكر ما يعل به الأشهر لقلة وروده أو وروده من وجه غريب أو ضعيف، فإن هذا من علامات الإعلال. مسح الرأس من أركان الوضوء ولا خلاف عند العلماء فيه، وإنما المسألة في ذكر العدد في مسح الرأس. فلماذا تأتي الصفات في صفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر العدد قبل الرأس وبعده ثلاثا، ثم يترك الرأس بلا عدد في عامة المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، إلا أن العدد لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه يصح. والأمر الآخر ما تقدمت الإشارة إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بل واستنثر ثلاثا، وهذا على قول جماعة من العلماء أن هذا ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. فإعلال الحديث بمثل هذه القرائن هل هو وجيه أم لا؟ وجيه، وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في حال نظره لرواية من المرويات أن ينظر في المسائل المقترنة في هذا الباب، المقترنة في هذا الباب. وبهذا نعلم أن العلل في حديث عثمان كثيرة في هذه الرواية في ذكر التثليث، كثيرة منها ما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالمتن لقرائن عديدة، وما يتعلق أيضا بالإسناد لوجوه متعددة وكثرة الطرق المروية في ذلك عن عثمان ابن عفان عليه رضي الله تعالى، كذلك أيضا لوجود المغايرة أيضا في الإسناد، وجود المغايرة في الإسناد في مواضع أخرى، وذلك أن عامر بن شقيق قد اضطرب في حديث عثمان كما تقدم الإشارة إليه في ذكر التخليل اللحية وتخليل الأصابع، وكذلك أيضا في مسح الرأس ثلاثا. وهذا أيضا من القرائن أن الراوي إذا روي عنه الحديث في أكثر من وجه فرواه في كل موضع أو في أكثر من مرة على أكثر من وجه، فهذا من علامات الإعلال. وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث من الأحاديث أن يرجع إلى كتب المسانيد التي تورد المتون تامة حتى يعرف المغايرة، ولا يرجع إلى كتب التي توضع على الأبواب كالسنن ونحو ذلك، وذلك أن الأئمة لا يقصدون إرادة الحديث تاما، وإنما يريدون إراده بحسب مناسبة الباب، خاصة في الأحاديث الطويلة. أما الأحاديث القصيرة فإنهم يريدون في ذلك الحديث بتمامه. الحديث الثالث في هذا هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب يرويه عنه عبد خير عن علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد خير يرويه عنه خالد بن علقمة وهو ثقة، وخالد بن علقمة اختلف عليه في هذا الحديث، رواه عنه أبو حنيفة النعمان الإمام الفقيه المعروف، رواه عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا. هذا الحديث عن خالد بن علقمة رواه عنه جماعة من الثقات ولم يذكروا التثليث فيه. رواه عنه شعبة ابن الحجاج، ورواه عنه سفيان وغيرهم، جماعة كثر من الثقات يروونه عن خالد بن علقمة ويذكرون مسح الرأس مرة، وتارة لا يذكرون العدد. فأبو حنيفة مع جلالة قدره وهو من أهل الرأي، إلا أنه في ضبط المرويات فيه لين، فخالف من هو أوثق منه في حديث علي. وحديث علي في صفة الوضوء رواه عنه غير واحد ولم يذكروا التثليث فيه. وهنا مسألة من قرائن العلل أن طالب العلم إذا وجد في الإسناد راوي فقيه فلينظر إلى إكثاره من المرويات، فلينظر إلى إكثاره من المرويات. إذا كان من المكثرين في المرويات إكثارا يوازي فقهه فإن هذا من علامات الضبط، من علامات الضبط. وأما إذا كان إكثاره من المرويات لا يوازي المروي عنه في الفقه فإن هذا دليل على قصوره في باب الرواية والضبط، دليل على قصوره في أبواب الرواية والضبط. وأبو حنيفة من المكثرين في أبواب الفقه والرأي والنظر والقياس وغير ذلك، ولكنه في أمور الرواية مقل مقارنة بفقهه المروي عنه، وهذا علامة على قلة ضبط المرويات، على قلة ضبط المرويات. وهذه خصلة كثيرة عند أهل الرأي من أهل الكوفة، وهذه خصلة كثيرة عند أهل الرأي من أهل الكوفة، فيروون أحاديث يسيرة ويكثرون من القياس عليها، ويكثرون من القياس عليها، فربما حمل الواحد منهم الحديث على بعض الأحاديث الأخرى فزاد عليه تغليبا للظن. ومعلوم أن الحنفية يقيسون العدد في الوضوء على جميع الأعضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثلاثا بيديه فإن بقية الأعضاء على السواء فيكون ثلاثا، فحينما يروي الفقيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الرأي في هذا فيروي حديثا ويذكر العدد في موضع لم يذكر، دليل على أنه استعمل القياس وغلب على ظنه ذلك فوقع في الخطأ، فوقع في الخطأ، وإنما أثر عليه قلة مرويه عنه عليه الصلاة والسلام. وكيف أثرت قلة مرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن مقل الرواية إذا لم يكن مكثرا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عارفا لتباين الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرق من جهة العدد، يفرق من جهة العدد فيما هو من العمل الواحد، فيباين مرة ويباين أخرى، فإذا أكثر من حفظ هذه المرويات عرف أن الشريعة لا تضطرد في الصور التي تشترك في حكم واحد، التي تشترك في حكم واحد. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس الركعتين الأوليين يطيل فيهما والركعتين الأخريين في الرباعية يقل فيهما. إذا كان الراوي مقل في الرواية ويروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيحمل الأخريين على الأوليين، سيحمل الأخريين على الأوليين من جهة الإطالة ويجعل حكمهما واحد. وهذا ما يفعله أهل الرأي حتى في الصلاة، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه، أن الراوي صاحب الرأي إذا كان مكثرا فإن هذا من علامات التحفظ عند المخالفة، كما في مخالفة أبي حنيفة عليه رحمة الله للأجلة من الرواة الذين رووا هذا الحديث على بعدم ذكر التثليث بمسح الرأس. وهذا ما تقدم الإشارة إليه أيضا من أن الراوي الفقيه إذا وجد في الإسناد فليوازن ذلك بين مرويه وبين فقهه ويعادل في ذلك إذا كان من أهل الفقه والمكثرين في ذلك. والمقل في الرواية دليل على أنه يستعمل القياس كثيرا فيؤثر ذلك على معاني المتون، فربما زاد فيها تغليبا للظن، تغليبا للظن أو اتهاما لمن حدثه أنه ربما أضمر واختصر، فزاد ذلك، لأن كثيرا من الرواة يضمر بعض الأفعال فيما يظنه أنه مشهور. فإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا فيلزم من ذلك أن ما قبل ذلك أنه غسل اليدين وتمضمض واستنشق ونحو ذلك، فيلحقت العدد في أعضاء الوضوء تغريبا للظن، وهذا فيه ما فيه. لهذا يذكر العلماء أن الراوي الفقيه علامة على تغيير الحديث، علامة على تغيير الحديث، وذلك أن الراوي صاحب الرأي يروي الحديث بحسب مذهبه، بحسب مذهبه. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على ضبط المرويات. لهذا تجد كتب أهل الرأي من الحنفية خاصة مليئة بالأحاديث المروية بالمعاني، مليئة بالأحاديث المروية بالمعاني، فيروونها ثم يدللون عليها، يروونها بحسب سياقات وألفاظ الفقهاء المتقدمين من أصحابهم، فيدللون ويفرعون عليها. وهذا موجود في كثير من فتاواهم، وربما تجد بعض الألفاظ في الأحاديث تريد أن تبحث عنها فلا تجد لها أصلا بهذا اللفظ، ما يدل على أن هذه اللفظة هي من تغييرات الفقهاء. وهو كثير عند الحنفية وموجود أيضا عند غيرهم لكنه قليل، وموجود عند غيرهم ولكنه قليل، ويوجد بكثرة ويوجد أيضا وبقدر متوسط عند المالكية أيضا في مصنفاتهم، ويليهم في الضبط في ذلك في قلة الشافعية ثم الحنابلة في هذا، مع وجود تغيير بعض الألفاظ. ومن نظر مثلا في كتاب المغني أو الشرح الكبير ونحو ذلك يجد هناك بعض الأحاديث التي تغير، وذلك أن الفقيه يروي بالمعنى فينبغي له الاحتراز. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن الراوي إذا خالف في حديث من الأحاديث وكان من أهل الرأي فينظر إلى الراوي ولو كان دونه في الضبط، إذا كان ممن يعتمد عليه، ويحتج به يقدم عليه إذا كان لديه شيء من الفقه في هذا. الحديث الرابع وحديث عبد الله ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين، ذكر مرتين ولم يذكر ثلاثا. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه في وضوئه مرتين. هذا الخبر وهم فيه سفيان ابن عيينة مع جلالة قدره وإمامته، قال بوهمه في هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبخاري كما في التاريخ والنسائي والدارقطني وجماعة، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين. الموضع الأول أنه جعل عبد الله بن زيد هذا هو صاحب الأذان وليس كذلك، وهو صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني بذكر العدد في مسح الرأس، في ذكر العدد في مسح الرأس، وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحيى، رواه مالك بن أنس ووهيب بن خالد وخالد الواسطي وجماعة، كلهم يرونه عن عمر ولم يذكروا فيه مرتين، وإنما عرفنا وهم سفيان في هذا بأمور: أولها مخالفة الكثرة من الحفاظ، الأمر الثاني أن سفيان بن عيينة من الأئمة الحفاظ أصحاب الفقه، فهو صاحب مدرسة فقهية وهو مكي، من أئمة مكة، وإذا ثبت عنده مسح الرأس مرتين ينبغي أن يظهر هذا في فتاوى، ولو كان له أصل في المروي ينبغي أن يكون في شيوخه كعمر بن دينار أو فقهاء مكة على سبيل العموم كسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، وهذا لم يوجد عندهم، فدل على أن هذا من الأوهام اللفظية التي طرأت على سفيان بن عيينة. وقد نبه على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، فنبه على أن سفيان قد وهم في هذا الحديث، فتارة يذكر مرتين، وتارة يذكر مرة، وتارة يذكر ثلاثا، وتارة لا يذكر العدد، لا يذكر العدد. ومسح الرأس لا يوجد في فتاوى المكيين من المتقدمين، وابن عيينة صاحب أثر وسنة، وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يعتمد عليه، والإمام أحمد يعتمد عليه كثيرا في أقوال في المروي عن المكيين، وحتى لو لم يجد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة ختم القرآن، دعاء ختم القرآن في الصلاة، فقال فعله ابن عيينة، فإشارة إلى جلالة قدر سفيان، إلى جلالة قدر سفيان، وأنه يعتمد على الأثر في ذلك. ولما كان سفيان بن عيينة قد وقع في وهم في هذه الرواية ولم وثبت عند الأئمة أن هذا لم يكن من مضبوطه، ترك كذلك، لم يجد له أصل في شيوخه أيضا. وكذلك أيضا من الوجوه أن طبقة سفيان بن عيينة متأخرة، أن طبقة سفيان بن عيينة متأخرة، ولو ثبت هذا الحديث عن عمرو وعن شيخه أو عن عبد الله بن زيد لوجد أيضا نقلا في أقوال أصحابهم، في أقوال أصحابهم، ولما لم يوجد دل على أنه من الألفاظ التي طرأت سهوا على لسان سفيان بن عيينة عليه رحمة الله. كذلك فإن سفيان قد أخذ عنه الفقه جماعة من غير المكيين، قد أخذوا عنه الفقه من غير المكيين، فلم يروي عنه واحد لا في مسائل الفقه في الفتية ولا من جهة أيضا الرواية. وإذا أردنا أن ننظر إلى المروي في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا، نجد أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، وإنما هي أقوال قلة من التابعين، أقوال قلة من التابعين، وهو يغلب في أقوال الكوفيين، في أقوال الكوفيين، وهذا من قرائن الإعلال أيضا. الحديث الخامس هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال، وهو العنق من الخلف، مسح رأسه حتى بلغ القذال، يعني مسح رأسه حتى مسح العنق من الخلف. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه أبو داود أيضا في سننه من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر منكر وهو معلول بعلل، أولها أنه من مفاريد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف بالاتفاق، وتقدم معنا الكلام عليه، وقد نقل اتفاق العلماء على تضعيفه النووي وغيره. الأمر الثاني أن مصرف والد طلحة لا تعرف حاله، وجده الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف في صحبته، وقد أنكر هذا الحديث جماعة من الحفاظ، أنكره سفيان بن عيينة، وأنكره علي بن المديني، والإمام أحمد، ويحيى بن سعيد وغيرهم. وإنما وجه النكارة أن هذه السلسلة ينبغي ألا تنفرد بأحكام، ولهذا يقول ابن عيينة إيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، يعني ما هو ميزانه، ما هذا الذي يأتي بمثل هذه المرويات وهذه الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الأحكام ينبغي أن يحملها من هو أوثق وأقوى، ومن هو أوثق وأقوى في هذا؟ أصحاب الفقه والدراية من أهل المدينة ومكة. وابن عيينة إنما قال هذا الكلام لأنه مليء اليد بفقه أهل الحجاز، يعني كان يقول منين جاء هذا، منين، نعم، يقول منين جاء هذا الحديث بهذا الإسناد، يعني أنه لا ميزان له، ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا المعنى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر مع كثرة المرويات في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، فجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فلم يثبت عن أحد ممن ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رواه عنه من وجه يعتمد عليه. كذلك أيضا لم يثبت عن الصحابة الذين رووا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح العنق إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر، ويأتي الكلام عليه. مسح العنق إذا قلنا أنه من أعضاء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يمسحه، إما أن يكون منفردا وإما أن يكون تابعا للرأس، فإذا كان منفردا وجب أن يمسح في حال المسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها. ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه، إذن فهو عضو مستقل، وإذا كان تابعا للرأس فمسحه قبل الأذنين أم بعد الأذنين؟ قبل الأذنين، فلماذا يقفز حكمه ويذهب إلى الأذنين وتترك الرقبة؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على النكارة، أن ثمة وهم وغلط في هذا الحديث، أن ثمة وهم وغلط في هذا الحديث، وربما قصد أنه أوشك على غصول العنق وهو يمسح رأسه، ولكن إنما نورد هذا الحديث لأنه يستدل به جمع من الفقهاء على مسح العنق، جماعة من الفقهاء من المالكية وبعض الفقهاء من الحنابلة وبعض أهل الرأي على مسح العنق، واعتمادهم في ذلك على هذا الحديث. ولكن نقول إن هذا الحديث منكر إسنادا ومتنا للتفرد به من جهة المعنى، وينبغي أيضا أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الوجه. ويكفي أيضا أن مسح العنق في الفقهاء عند الفقهاء من أهل الحجاز أنه لا يروى عن واحد منهم، الفقهاء السبعة من أهل المدينة كذلك أيضا فقهاء مكة لم يكونوا يقولون بمسح العنق، ولو كان مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوا به أثرا فإنه لا بد أن يأتوا بشيء من ذلك عنه عليه الصلاة، بشيء من ذلك من جهة العمل، كذلك أيضا من جهة الفتيا مع كثرة ووفرة الأقوال المروية عنهم فيما هو دون ذلك. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر إسنادا ومتنا، وقد أنكره سائر الأئمة، وقد بين نكارته جماعة كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره. نقف إلى هنا، في سؤال؟ نعم. الحنفية معروفون بالتشدد برواية الحديث لكثرة الكذب في الكوفة، الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر في الكوفة فكانوا يحترزون، فهي منقبة من وجه ومنقصة من وجه. إذا كان الكذب يشتهر في الكوفة فتحترز في الكوفة وتنفتح على المدينة ومكة، هذا هو الأولى، أنك تأخذ النصوص من أهلها. لكن تقول مثلا ما الكذبة يتكاثرون في الكوفة، علي أن أحجم عن الرواية وأشدد، إذن ارتحل، خذها من منابعها. والنصوص في المروية عن أبي حنيفة عليه رحمة الله التي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقوفات أيضا على بعض الصحابة، الإشكال يكون من أبي حنيفة في أحيان، وفي أحايين يكون من شيخ حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان هو الذي يكثر عنه أبو حنيفة بالنقل، وهو أيضا قريب الحال من أبي حنيفة، من جهة ضبط المرويات، كذلك اعتماده على الموقوفات يقل بالرواية، قد يكون احترازا أو ورعا أو نحو ذلك، فيروي الموقوفات ويندر روايته للمرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة في أي ممثل؟ الزيادة تختلف، الزيادة إذا جاءت في ثنايا حديث ليس لها قاعدة مضطردة، وإنما تعمل في ذلك القرائن، قيمة هذه الزيادة في المتن وقيمتها من جهة الفقه، قيمتها من جهة العمل، عمل الناس فيها أيضا. هذه الزيادة هل هي مقصودة برواية الحديث أو ليست مقصودة؟ هناك زيادات تكون في الحديث لكنها ليست مقصودة من الرواية، وهناك زيادات مقصودة من الرواية ولم تورد، فهذا دليل على نكراتها. هي قرائن كثيرة قد أشرنا إليها في مجالس، وأشرنا إليها أيضا في شرح النكت وغيرها. مر معنا أسامة حديث لطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، نعم تذكره؟ ما نبي ذا حديث طلحة اليوم. في مر معنا إسناد مشابه لطلحة بن مصرف في بنفس الإسناد اللي هو ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهي نفس العلة، في نفس العلة، وتقدم معنا الإشارة إليها. نعم كيف؟ لا مطلقا، ليس مطلقا، تفرد أو لم يتفرد، ولا يقبل أيضا في المتابعة، يقبل في التفسير لأنه كتاب، أما في الحفظ فلا يحفظ. وقد أخذ كتاب القاسم بن أبي بزة في التفسير فأخذ يرويه، حتى يقال أن سفيان قال قولوا لليث يعيد كتاب القاسم بن أبي بزة فإنه كان لا ينام، أخذ الكتاب وما أرجع الكتاب، ولكنه كان صاحب ديانة، صاحب ديانة. أما الحفظ فلم يؤتى حفظا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.